الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس 19 من الأدب المفرد. قال رحمه الله: باب ينمي خيرا بين الناس، أي ينقل الخير من كلام ونحوه مما يؤدي إلى إصلاح ذات البين وحصول الألفة والمحبة، فإن العلاقات بين الناس تتأثر بما يسمع وبما يقال. قال: حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث، قال حدثني الليث بن سعد، قال حدثني يونس عن ابن شهاب، قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أخبرته أبوها قتل على الشرك في بدر أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، بل هذا من المصلحين ومن المحسنين وممن يؤلف الله عز وجل به بين القلوب. وليس معنى ذلك أن يأتي بالكذب الصراح، فإن الكذب حرام، ولكنه يأتي بكلام محتمل فيه معاريض تجتمع به القلوب وتأتلف به النفوس، فيقول خيرا، أي يأتي بالكلام الخير ويرفعه وينميه، والكلام السيء الذي يسمعه من الخصوم لا ينقله، فإن نقل الكلام السيء من أسباب توسع المسألة، ومن فعل ذلك كان ممن لا يحسن، صار نماما وهو يريد الإصلاح. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. هذا ليس بمرفوع، وإنما هو من قولها، وكذلك من قول الزهري كما قال بعضهم، والله أعلم. قال: باب لا يصلح الكذب. فقد لعن الله الكاذبين، ألا لعنة الله على الكاذبين، وآية المنافق 3: إذا حدث كذب، فهي صفة ذميمة يتصب بها الكافر، ويتصب بها المنافق، ويتصب بها المبتدع، بل وهي صفة الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب. قال: حدثنا مسدد، قال حدثنا عبد الله بن داود، هو ابن عامر بن الربيع الهمداني، ثقة، عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، أي الزموه، فإن الصدق يهدي إلى البر، إلى أعمال البر والإحسان والخير والفضل، وإن البر يهدي إلى الجنة، فتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، لملازمته للصدق صار من الصديقين، والصديقون أصحاب الدرجات العلية والمنزل الرفيعة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. دليل على أن الصديقية تكتسب بالأعمال الصالحة وبالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والصدق المراد به هنا صدق اللسان، ويدخل فيه أيضا صدق الجنان وصدق الجوارح والأركان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإياكم والكذب، يحذروه وحذروا منه فاهجروه، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، إلى المجاوزة، وإلى الأعمال السيئة، فإن الله وصف الكافرين بأنهم الكفر الفجرة، والفجور يهدي إلى النار، أن يوصل ويرشد وأعماله تؤدي إلى ذلك، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يلازم الكذب في قوله وفعله واعتقاده أو في أحدها، ربما صار كذابا، وأسوأ الكذابين أصحاب النفاق. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله أشهد إن المنافقين لكاذبون. الحديث متفق عليه، وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه عند أحمد، خطب به في أول خطبة كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله، أبو معمر هو عبد الله بن صخبر الأزدي ثقة، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. وهذا أمر قد يفرط فيه الكثير، يعد ولده ولا يفي له، ثم ينشأ الولد على الكذب فيقول: من أين تعلم ولدي الكذب؟ وهو تعلم منه. فاحرص ألا تعد ولدك إلا بأمر تنفذه، وهكذا مع غير ولدك. قال: باب الذي يصبر على أذى الناس، أي ما له من الأجر والمثوبة عند الله عز وجل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والأذى موصول، وإن كان المرء على أي حال، تارة يصله بالقول تارة يصله بالفعل. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالصبر. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب، هو الأسد الكوفي ثقة جليل، يدور عليه إسناد القرآن، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. استدل به على أن الخلطة مع الناس، مع القيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب اليسرية، والصبر على ما ينال المرء من كلمة أو نحو ذلك خير له من العزلة. فالعزلة ليست محمودة مطلقا، وإنما هذا حين يعجز عن إقامة دينه وشرع الله إلا بها، يوشك أن يكون خير متاع المسلم قنم يتتبع بها شعف الجبال وما وقع القطر يفر بدينه من الفتن. الحديث أخرجه أحمد. قال رحمه الله: باب الصبر على الأذى. وهذا يحتاج إلى تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صبر على القول والفعل، ويحتاج إلى رضا بأمر الله، واصبر لحكم ربك، واصبر على ما يقولون، واصبر عن صبرك إلا بالله، ومن صبر ظفر، ومن استعجل فاته الخير العظيم. وفي الحديث: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. إذا كان الله يؤذى من عباده ومن خلقه فكيف بك أيها المسلم؟ ورحم الله ابن الوزير إذا يقول: ما سلم الله من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحدنا وليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله. فيه إثبات صفة السمع لله عز وجل، وفيه أن الله يتأذى، لكن ليس معنى ذلك أن المخلوق يضر الرب عز وجل، فهو الغني الحميد القوي العزيز. وإنما نثبت له هذه الصفة على ما يليق بجلاله لما يتكلم فيه سبحانه وتعالى، فحقه أن يوصف بصفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء، ومع ذلك يصفونه بالولد، وإنهم لا يدعون له ولدا ويدعون له صاحبة، وهذا مسبة ونقص في حق الباري سبحانه وتعالى. هو العلي العظيم، علي في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وإنه لا يعافيهم ويرزقهم لكرمه لرحمته لإحسانه، ولو أخذهم بذنوبهم لأهلكهم وهلك من إليهم من البشرية بسبب هذه الفعل والرزية. أليس الله عز وجل يقول: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيقا يقول: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة، أي من المغانم، بين الناس، كان يقسم على الأوجه التي أمره الله بها، فإنما أنا قاسم والله المعطي، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، كبعض ما كان يقسم. فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل، لعله من الأنصار نسبا لا استقامة، فإن الأنصار رضي الله عليهم أكرم من أن يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. في أثبات صفة الوجه لله، قال: قلت أنا لا أقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته وفي أصحابه فساررته، جواز رفع الحديث للحاجة، فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته، ثم قال: قد آذوا موسى بأكثر من ذلك فصبر. والحديث هذا والذي قبله في الصحيحين، والشاهد من الحديث تأدي الأنبياء وما كانوا عليه من الصبر. باب إصلاح ذات البين، أن هذا من الأجور العظيمة: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس، من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فقد فاز فوزا عظيما. والصلح خير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخر صلاة العصر للإصلاح بين بني عمرو بن عوف. قال: حدثنا صدقة وابن الفضل قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ درجة عالية رفيعة، مع أن الصلاة المفروضة من تركها كفر، لكن هو يريد أفضل في حيث الأجر المتعدي أو من صلاة النافلة، والصيام كذلك والصدقة النافلة والعمل المتعدي إلى الغير، لأن الإنسان كلما تعدى شأنه إلى الغير أجر أكثر مما كان من عمل لازم له. قالوا: بلى. قال: الصلاح ذات البين، أي ذات بين المسلمين، وفساد ذات البين هي الحالقة، يعني تحلق الدين، تحلق الحسنات، تحلق المروءات، تؤدي إلى كثير من الشرور والبليات. ولذلك أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أخى بين المهاجرين الأنصار، حديث أخرجه أحمد وأبو داود الترمذي. قال: حدثنا موسى قال حدثنا عباد بن العوام وابن عمر بن عبد الله الكلابي مولاهم ثقة، قال: أخبرنا سفيان بن حسين ثقة إلا في حديثه عن الزهري عن الحكم وابن عتيبة عن مجاهد بن جابر رضي الله عنه ورحمه عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال: هذا تحريج من الله على المؤمنين، يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم، ذات بينهم موقوف كما ترى، والمعنى صحيح أن الله عز وجل أمر بإصلاح ذات البين لما فيها من المكارم ولما فيها من الألفة ولما فيها من تضييق مداخل الشيطان ولما فيها من سلوك رضا الرحمن. والأثر في تفسير ابن أبي حاتم. قال باب إذا كذبت لرجل هو لك مصدق خيانة، أن يكون المرء مصدقا لك وأنت تكذبه. قال حدثنا يحيى بن شريح قال حدثنا بقية عن ضبارة مدلس وقد عن وضبارة ابن مالك هو ابن أبي السليك الحضرمي مجهول. ضبارة بن مالك الحضرمي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن أبا حدثه أن سفيان بن ابن أسيد الحضرمي حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. والخبر في التاريخ عند أبي داود وغيرهم، والشاهد أن هذا يعد من الخيانة. قال باب لا تعد أخاك شيئا فتخلفه، لأن هذا من صفات المنافقين، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث وابن أبي سليم ضعيف عن عبد الملك وهو ابن أبي بشير البصري ثقة بالاتفاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك، أي لا تجادله ولا تمازحه، لأن المجادلة والممازحة تؤدي إلى قسوة القلوب وتنافر الأبدان. وأما إذا كان المراء في القرآن فهو كفر إذا أدى إلى رد دلالة القرآن ودلالة السنة بما يؤدي إلى رد الشريعة. وفي الحديث جدال في القرآن كفر. ولا تعده موعدة فتخلفه، بل يكن مؤديا لما وعد به إلا أن يعجز ويحال بينه وبين ذلك. ومن كان ممازحا فليمازح بالحق، يحذر الممازحة بالباطل. قال باب الطعن في الأنساب، وأن هذا من أعمال الجاهلية، كانوا يفتخرون بالأنساب ويطعنون في الأنساب، بينما شأن المسلمين أبي الإسلام لا أبا لي سواه. إذا افتخروا بقيس أو تميم، الله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذم الذين يفتخرون بآبائهم في الجاهلية. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شعبتان لا تتركه مع أمتي، النياحة والطعن في الأنساب. خرجه أحمد وغيره. وقد جاء في الصحيح: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. شعبتان أي خصلتان لا تتركهما أمتي، أي أمة الإجابة. النياحة أي على الميت، وإنما أبيح للأمة البكاء. إن الله لا يأخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يأخذ بهذا، وأشار للسانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيعة النساء على عدم النوح والطعن في الأنساب. ولذلك حين قال أبو ذر رضي الله عنه لبلال يا ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. الحديث متفق عليه، حديث بلال، حديث أبي ذر. باب حب الرجل قومه، يعني محبة طبيعية، قد يحبهم لقربهم لألفتهم مع وجود بعض القصور فيهم. وأما المحبة الدينية لا تكون إلا لأهل الاستقامة، يحب المرء لا يحبه إلا لله، كما في حديث أنس الصحيحين. قال حدثنا زكريا وهو ابن يحيى البلخي ثقة حافظ صاحب سنة قال حدثنا الحكم بن المبارك هو أهل البلخي صدوق قال حدثنا زياد بن الربيع علي أحمد أبو خداش البصري لا بأس به قال حدثني عباد الرملي عباد بن كثير الجمهور على تضعيفه قال حدثتني امرأة يقال لها فسيلة هذه كأنها مجهولة قالت سمعت أبي يقول قلت يا رسول الله من العصبية أن يعين الرجل قومه على ظلم قال نعم كما ترى الحديث ضعيف ويشهد له حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قال يا رسول الله كيف أنصره إذا كان ظالما قال تكفه عن الشر خرجه البخاري وجاء بنحوه عن جابر رضي الله عنه عند مسلم فإعانة الظالم تعتبر من الظلم وإعانة صاحب الحق من التعاون على البر والتقوى قال باب هجر الرجل أو هجرة الرجل هجرته لبلده هجرة بدينه وكذلك البعد عن الفتن لأن الهجرة هجرتان هجرة هجرة النقلة وهجرة المعاصي والذنوب قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد هو ابن مسافر الفهمي ثقة عن ابن شهاب عن عوف بن الحارث بن الطفيل بن سخبر راجح أنه ثقة وهو ابن أخي عائشة رضي الله عنها لأمها أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها هذه كلمة شديدة أن تصدر من لخالة أو تصدر لأم أو تصدر لمن في مقامهم فقالت أهو قال هذا قالوا نعم قالت عائشة فهو لله نذر ألا أكلم بن الزبير كلمة أبدا يعني نذرت هجره مطلقا فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرتها إياه لشدة الهجرة على النفس فقالت والله لا أشفع فيه أحدا أبدا ولا أحنث نذري الذي نذرت أبدا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إذا يلج أحدكم بيمينه في أهله أثم له عند الله نعطي كفارته التي افترض الله عليه فلما طال على ابن الزبير كلم الأسر بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن يغوث وهما من بني زهرة فقال لهما أنشدكما بالله إلا أدخلتماني على عائشة كان لهما وجاها عندها فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي فأقبل به المصر عبد الرحمن مجتملين عليه بأرديتهما حتى لا تراه فتردهم مباشرة حتى استأذن على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته أنا أدخل فقالت عائشة ادخلوا قال كلنا يا أم المؤمنين قالت نعم ادخلوا كلكم ولتعلم عائشة أن معهما ابن الزبير فلما دخلوا دخل ابن الزبير في الحجاب فيه المعاريض واعتنق عائشة وطفق يناشدها يبكي يتلطف بها لعلها أن تعفو عنه وطفق المسور عبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمته وقبلت منه عذرة ويقولان قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة لأنه حديث مستفيض لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث وأنه لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال فالثلاث الليال لإزالة ما في القلب من الضغينة قال فلما أكثروا التذكير والتحريك طفقت تذكرهم وتبكي وتقول إني قد نذرت والنذر شديد فلم يزالوا بها حتى كلمت ابن الزبير ثم اعتقت بنذرها 40 رقبة مع أنه يلزمها رقبة واحدة، لكنه لكرمها ولعظيم شأن النظر عليها كيف لا، وأبوها هو الذي كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله عز وجل احفظوا أيمانكم، فكان بعد ذلك يكفر عن يمينه إذا أراد أن يحنث فيها. ثم كانت تذكر بعد ما اعتقت 40 رقبة فتبكي حتى تبل دموعها خمارها، خرجها البخاري. قال باب هجرة المسلم، يعني والمنع منها، وإنما يهجر أهل البدع، وأما المسلم غير المبتدع فيوصل، وإن وقع منه ما يوجب الهجر بحسبه لتأديبه وزجره، رخص الإسلام بثلاث ليال، مع أن ابن عمر هجر ابنه بلال حتى مات، وهكذا عبد الله بن مغفل في الذي يخضف. المسألة مضيقة ويجوز للحاجة، أما هجر المبتدع فهو دين، وقد أجمعوا على هجرهم وقهرهم لعظيم ضررهم وشدة خطرهم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. اتفق عليه. لا تباغضوا بقلوبكم ولا تحاسدوا تتمنوا زوال النعم عن الغير من المسلمين، ولا تدابروا، والتدابر إنما ينتج عن التحاسد والتباغض، وأول ذلك التحاسد ثم التباغض ثم التدابر. وكونوا عباد الله إخوانا، تأتلف قلوبكم على طاعة الله، ويحب أحدكم لأخي ما يحب لنفسه من الخير، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، بمعنى أنه يحرم الهجرة فوق ثلاث، سواء من الرجال إلى الرجال أو من النساء إلى النساء أو من الرجال والنساء بينهم البين. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس عن ابن الشهاب عن عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان في الطريق أو في البيت أو في أي مكان، فيصد هذا ويصد هذا، ولا يقع بينهم السلام والمعافاة والمقاربة، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما عند الله الذي يبدأ بالسلام. والخبر في الصحيحين. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل، وكان خيرهم لأنه أطر نفسه وضغط نفسه وبادر إلى مرضاة ربه. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. التنافس في الخير ممدوح، لكن التنافس في الدنيا الذي يفضي إلى المقاطعة والمصارمة والحسد، كما جاء في حديث أبي هريرة مرتبا: لا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، أي كما أمركم الله. الحديث الصحيحين. قال حدثني يحيى بن سليمان لعله الملقب بخت قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد ضعيف لا يحتج به عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله جل وعز وفي الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. وكما ترى الحديث ضعيف، فالمعنى قد يكون صحيحا، فإن الله يقول: ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسوون صفوفكم ويخالفن الله بين قلوبكم. فإذا كانت المخالفة تقع بين القلوب بسبب قصور في تسوية الصلاة والصفوف، فكان بغير ذلك. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد قال قالت معاذة رضي الله عنها سمعت هشام بن عامر الأنصاري صحابي نزل البصرة ابن عم أنس بن مالك وكان قتل أبوه يوم أحد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاثة يصارموه يخاصموه ويهجره فإنهما ناكبان على الحق أي خارجان على الحق في هذه المسألة ما دام على صرامهما على خصومتهما ومهاجرتهما وإن أولاهما فيا أن يكون كفارة عنه سبقه بالفي يعني أولهم رجوعا يكفر عنه بمسابقته لحل الخلاف وإن مات على صرامهما على خلافهما وتقاطعهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا هذا على الوعيد وإلا فإن المسلم مآله إلى الجنة وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك أي على المسلم ورد على الآخر الشيطان لأنه تمكن منه ومنعه من يعني طاعة الرحمن خرجه أحمد قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف غضبك ورضاك بمعنى أن الغضب والرضا يقع بين الأزواج بين الآباء والأمهات بين الأخوان والأخوات بين الأصحاب بين الطلاب لا يسلم من ذلك أحد لا سيما مع كثرة الملامسة والمداخلة والمخارجة قالت قلت وكيف تعرف ذلك يا رسول الله قال إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم قالت قلت أجل لست وهاجر إلا اسمك وهذا لعظيم فقهها ولعظيم عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاوزه صلى الله عليه وسلم ما قال كيف تغضبي علي وأنا رسول الله أبدا وإنما قال أعرف شأنك مع الغضب والرضا فمثل هذه المغاضبة التي لا تؤدي إلى تنافر ولا تقاطع ولا تدابر ولا تهاجر ولا إلى مفاسد شأنها على اليسرية يغضب في الصباح ما يأتي المساء إلا وقد رضي ويرضى في المساء وربما إذا وقع عليه غير ذلك باب هجر أخاه سنة من هجر أخاه سنة أي الوعيد في ذلك قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد المدني ثقة قال أن عمران بن أبي أنس حدثه ثقة نزيل مصر أيضا عن أبي خراش السلمي حدرد بن أبي حدرد له صحبه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه أخرجه أحمد وهذا دليل على أن هجر المسلم بغير حق يعتبر كبيرا من كبائر الذنوب وعظيم الآثام وكم هم الناس الذين بينهم المهاجرات والمقاطعات والمتدابعات والمدابرات ليس فقط لسنة أو سنوات بل لأزمنة مديدات فكم يلحقهم من الإثم الكبير قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا الوليد بن أبي الوليد المدني أن عمران بن أبي أنس حدث أن رجلا من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هجر المسلم سنة كدمه هو حدرد سابق وفي المجلس محمد بن المكدر وعبد الله بن أبي عتاب فقال قد سمعنا هذا عنه فمثل هذا الحديث يخيف المتخاصمين والمتصارمين والمتقاطعين والمتدابرين باب المهتجرين أي وما عليهم من الإثم إن كان جميعا على خطأ أما إذا لم يكون على خطأ فيتحمل الوزر المخطئ قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن الشهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. تقدم أنه في الصحيحين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد عن معاذة أنها سمعت هشام بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل المسلم أن يصارم مسلما فوق 3 ليال فإنهما ما صارما فوق 3 ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، وإن أولاهما في أن يكون كفارة له سبقه بالفيء بالرجوع، وإنهما ماتا على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا. تقدم باب الشحناء وأنها عظيمة لا يجوز أن تسري بين المسلمين، فعلى المسلمين التوبة إلى الله عز وجل وإصلاح القلوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الناس قال كل صدوق اللسان مخموم القلب، قال يا رسول الله كيف مخموم القلب؟ قال التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حقد ولا بغي ولا حسد. خرجه ابن ماجه. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. تقدم في الصحيحين. قال حدثنا وهذا الحديث قد شمل 10 من المنهيات، إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تهاجروا ولا يخطب على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه وكونوا عباد الله إخوانا. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله عز وجل ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. خرجه أحمد بل هو في الصحيح لكن وضعه في هذا الموطن لعله أن بسبب ما في قلبه من الضغينة يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، أو أن ذا الوجهين هو الذي يؤدي إلى التفريق بين الأخوة بنميمته ونحو ذلك. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الله بن محمد المسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن وأسوأ الظن ظن بالله ظن السوء ظن الجاهلية، وهكذا ظن السوء بالصالحين لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فقال هذا إفك مبين. فالإنسان يحمل على حسن الظن ما أظهر الخير. ولا تناجشوا، النجش هو البيع على قصد رفع السلعة لا لقصد الشراء، وقريب منه البيع على بيع الأخ فكلاهما محرم، إلا أن البيع على بيع الأخ هو يريد أن يشتري السلعة حقا فلا يجوز له ذلك حتى ينتهي أخوه من مما هو فيه. وأما النجش أن يدخل في البيع لا لقصد الشراء إنما لقصد رفع السلعة أو خفض السلعة، ربما يريد أن يضر البائع فيؤدي إلى خفضها أو يضر المشتري فيؤدي إلى رفعها. ولا تحاسدوا، تمني زوال النعمة عن الغير. ولا تباغضوا بالقلوب فإن ذلك يؤدي إلى التنافر والتقاطع والتدابر. ولا تنافسوا، المنافسة الغير شرعية، المنافسة الغير مأذون بها فهي التي تؤدي إلى التحاسد، فمبدأ الأمر منافسة ثم حسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قالوا نكون كما كنا يا رسول الله، قال بل تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتقاطعون ثم تتدابرون ثم تعمدون إلى رقاب المهاجرين فتضعوا بعضها على بعض. فجاء مسلم. ولا تدابروا وكونوا عباد الله أخوانا. قيل عنه تدابر لأن إذا غضب أحدهم على أخيه والله دبره ومضى. والواجب وكونوا عباد الله أخوانا جاء في بعض الروايات كما أمركم الله إنما المؤمنون أخوة. الحديث الصحيحين. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. دليل على وجود الجنة الآن وهو معتقد أهل السنة والجماعة، والجنة في السماء وسقفها عرش الرحمن، والنار في الأرض كما قال الله عز وجل كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، في خطر الشرك وأن صاحب الشرك تبقى عليه ذنوبه من الشرك وغيره، إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء خصومة ولم يقع منهم الائتلاف وعدم الاختلاف بينهما التفرق الذي يفرح به الشيطان، فيقول فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. فيه فضيلة الصلح بين المسلمين، وفيه فضيلة التوحيد وشؤم الشرك والتنديد، وفيها أن الجنة لها أبواب، أبوابها ثمانية، والمراد بينه وبين أخيه خصومة الأخ المسلم. قال رحمه الله حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا أبو إدريس أنه سمع أبو الدرداء رضي الله عنه يقول ألا أحدثكم بما هو خير لكم من الصدقة والصيام صلاح ذات البين، ألا وإن البغضة هي الحالقة. تراه موقوفا وقد تقدم مرفوعا. وفي فضيلة الصلح بين المسلمين. قال حدثني سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو شهاب الحناط عبد ربه بن نافع الليث أبي سليم ضعيف عن كيف ليس عندكم ليث وقع في نسخ الأدب أبو شهاب عن كثير وهو تصحيف الصواب هو أبو شهاب الليث بن أبي سليم، وهكذا رواه الجماعة عن سعدوي شيخ البخاري عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم أبو فزارة ثقة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من لم يكن فيه غفر لهما سواه لمن شاء، من مات لا يشرك بالله شيئا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولم يكن ساحرا يتبع السحرة لأن الساحر كافر، قدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا، ولم يحقد على أخيه، هذا على الوعيد، وإلا فالحاقد على أخيه مذنب عاصي ليس به كافر. لكن الحديث ضعيف ومعناه في الأولين صحيح. قال باب إن السلام يجزئ من الصرام من الصرم، يعني يكفي لرفع الهجر رد السلام، ليس بالشرط أن يقع بينهم المواصلات والمؤانسات والمجالسات. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني محمد بن هلال ابن أبي هلال مولى ابن كعب المدحجي قال أحمد لا أعرفه عن أبيه هذا محمد قال أحمد لا أعرفه وهلال كذلك محمد ثقة محمد بن هلال بن أبي هلال المدني ثقة وأبوه قال أحمد لا أعرفه أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام لكن له شواهد تقدمت، فإذا مرت ثلاثة أيام فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة. خرجه أبو داود بن أبي شيبة. قد تقدم شاهده. قال باب التفرقة بين الأحداث. يعني بين الأحداث الذي قد يؤدي اجتماعهم إلى الخلاف، والخلاف شر. قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الفضل بن بشير عن سالم بن عبد الله عن أبيه. الفضل بن بشير الأنصاري مختلف فيه والراجح أنه ضعيف. عن أبيه كان عمر يقول لبنيه: إذا أصبحتم فتبددوا، أي تفرقوا، ولا تجتمعوا في دار واحدة، لأنهم إذا اجتمعوا بقي كل واحد منهم يقدم ويؤخر حتى يقع الخلاف، فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا ويكون بينكم شر من مضاربات ومصارمات ونحو ذلك. قال: باب من أشار على أخيه وإن لم يستشره. إذا كان الأخ بحاجة إلى مشورة فأدخل عليه السرور بالشعر الطيب، فإن ذلك من أسباب الوصول إلى الصواب في المسألة. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا بكر عن ابن عجلان أن وهب بن كيسان أخبره، وكان وهب أدرك عبد الله بن عمر، أن ابن عمر رأى راعيا وغنما في مكان قبيح، ورأى مكانا أمثل منه، فقال له: ويحك يا راعي، حولها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل راع مسؤول عن رعيته. المرفوع متفق عليه، والنصيحة بين المسلمين. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة والنصح لكل مسلم. قال: باب من كره أمثال السوء، يعني التشبه بمن هو سيء الحال أو المقال أو الفعال. فالإنسان يتشبه بالصالحين، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. متفق عليه. وزاد خارج الصحيح: إلا الرجل فيما يهب لولده. واشترط أهل العلم أن تكون هذه الهبة لم يقع بسببها يعني أمر كزواج أو نحو ذلك، فمثل هذه لا تعود. وفيه التحذير من التشبه بالكلاب ونحوها، والمثل السيء من جهتين: التشبه بالكلب وأكل القي، وهذا سيء. قال: باب ما ذكر في المكر والخديعة وأنهما الصفات غير محمودة، وإنما يحمد المكر إذا كان بالماكرين، والخديعة كذلك. ولذلك يوصف الله عز وجل بالمكر والماكرين: ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وخادعهم. قال حدثنا أحمد بن الحجاج صدوق قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأصباط الحارثي منكر الحديث مفتي أهل نجران، واسمه بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم، ولذلك يخدع، والفاجر خب لئيم، ولذلك يمكر ويخدع. فالحديث ضعيف والمعنى صحيح، هو مثل من الأمثال السائرة بين الناس: المؤمن غر كريم، لسلامة صدره يغتر، والفاجر خب لئيم، لسوء نيته ولسوء قلبه قد لا يغتر سريعا. خرجه الترمذي. قال: باب السباب وأنه لا يجوز، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين. قال حدثنا محمد بن أمية قال حدثنا عيسى بن موسى عن عبد الله بن كيسان، المروزي ضعيف لا يحتج به، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: استب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسب أحدهما والآخر ساكت، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ثم رد الآخر، فنهض النبي صلى الله عليه وسلم فقيل نهضت؟ قال نهضت الملائكة فنهضت معهم. إن هذا ما كان ساكتا ردت الملائكة على الذي سبه، فلما رد نهضت الملائكة. الحديث ضعيف، والمعنى يعني أن المستابان ما قال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، المستابان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم، وسيأتي قريبا إن شاء الله. قال حدثنا هشام بن عمار حسن الحديث، قال حدثنا رديح بن عطية القرشي مؤذن بيت المقدس والثقه دحيم، قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة شمر العقيلي الشامي ثقة عن أم الدرداء أن رجلا أتاها فقال إن رجلا نال منك عند عبد الملك، فقالت إن نؤبا بما ليس فينا فطالما زكينا بما ليس فينا، يعني إن اتهم بما ليس فينا فقد زكينا بما ليس فينا، وتلك بتلك، فما غضبت من السب الذي وقع عليها، مع أن الإنسان قد يلحقه الأذى والتضرر. قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي ثقة عن إسماعيل عن قيس، إسماعيل بن أبي خالد قيس بن أبي حازم، قال قال عبد الله رضي الله عنه إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام، ليس على إطلاقه، هذا ليس بكفر، إنما جاء سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وأيضا كفر دون كفر. أو برئ من صاحبه فقال قيس أخبرني بعد أبو جحيفة أن عبد الله قال إلا من تاب، يعني هذا على الوعيد إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء مرفوعا، لكن ليس بصحيح أنه بمجرد المسابة بينه وبين أخيه يصير كافرا أحدهما، بل لو كفره لا يصير كافرا إلا مع استحلال تكفيره. قال باب سقي الماء وأنه من أفضل الصدقات، ولذلك كان حفر الآبار وإجراء الأنهار وعمل الخزانات من أهم ما يكون في الباب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ليث عن طاووس، ليث بن أبي سليم ضعيف، عن ابن عباس رضي الله عنهما أظنه رفع وشك ليث، قال في ابن آدم 60 و300 سلامة، أي مفصل، هذا جاء من حديث عائشة وجاء من حديث أبي هريرة الصحيح، أو عظمة مفصل على كل واحد في كل يوم صدقة مستحبة وليست واجبة، كل كلمة طيبة صدقة، شاهدها في الصحيحين، والكلمة الطيبة صدقة من حديث أبي هريرة، وعون الرجل أخاه صدقة، شاهدوا في الصحيحين، تعينه للحمل على ناقته ودابته، والشربة من الماء يسقيها صدقة، وهي داخلة في أنواع الصدقات، كل معروف صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، شاهدوا في الصحيحين وفي غيرهما. بل قد جاء ابن عباس أفضل الصدقة سقي الماء، وذلك أن الكفار يقولون لأهل الجنة نفيض علينا من الماء، أما رزقكم الله. باب المستبان ما قال فعلى الأول ما لم يعتدي. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدث إسماعيل بن جعفر قال حدثنا علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم، فإن اقتص المظلوم لنفسه وقع الإثم عليهما جميعا، خرجه الترمذي بل في مسلم. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستابان ما قال فعلى البادئ حتى يعتدي المظلوم. اشهد له ما قبله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما العضه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسد بينهم، حديث ضعيف لما تقدم عمرو بن الحارث، ولكن فيه الصحيح أتردون ما العضو هي النميمة القال بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض، قد جاء لا تبغي ولا تكو باغية، والتواضع حديث عياض بن حمار عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبقي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. سيأتي. يعني هذا الباب لو تركناه قدر الله، لكن نكمل السب. باب المستبان: شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، لأن السب يأتي من الشيطان إلا إذا كان انتصار للشريعة، فقد سب النبي صلى الله عليه وسلم وجدع بعض المخالفين: أيما عبد سببته لعنته. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا عمران عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، الرجل يسبني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. عمران بن داور القطان تكلم فيه الدارقطني وغيره. لكن المعنى صحيح وقد جاء عن غير هذه الطريق. قال: حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن حجاج بن حجاج عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. يا يعني الحديث الآخر. وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخصلة، وكان ربما سلم على الصبيان وتأتي الجارية تأخذ بيده فيمضي معها ولا يفخر. نعم. فقلت: يا رسول الله، رأيت لو أن رجلا سبني في ملأ هم أنقص مني فرددت عليها العلي في ذلك جناح. قال: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، وكل منهم يحاول أن يؤذي الآخر أكثر، فربما سبه ورد عليه بأشد. قال عياض: وكنت حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت إليه ناقة قبل أن أسلم فلم يقبلها، وقال: إني أكره زبد المشركين، يعني هدية المشركين، ومع ذلك قد قبل من المشركين بعض الهدايا ورد بعض الهدايا، ولعل ذلك للمصلحة الشرعية. قال: باب سباب المسلم في السوق، كما قال الله عز وجل: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرني يحيى بن زكريا بن أبي زايدة حمداني عن زكريا عن أبي إسحاق حمداني عن محمد بن سعد بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم في السوق. سعد بن أبي وقاص، الحديث الصحيحين عن أبي عن عبد الله بن مسعود. قال: حدثنا محمد بن سنان قال: أخبرنا فليح بن سليمان قال: حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا، فاحشا بالقول ولا كثير اللعن، ولا سبابا شتاما، كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه يعاتبه، بالمعنى ترب جبينه يلتصق بالتراب، ولكن من الكلام الذي يطلقه العرب ولا يريدون معناه. والحديث الصحيح سند ومتن. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن زبيد قال: سمعت أبا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، اتفق عليه. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال: حدثنا يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدث أنه سمع أبا ذر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، اتفق عليه. يعني ينهى عن رمي المسلم بالفسوق أو رميه بالكفر أو البدعة وهو ليس أهل ذلك، فإن لم يكن أهل ذلك ارتدت على صاحبها بإثمها وسوئها. وبالسند عن أبي ذر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر، كفر أصغر إلا إذا استحل وإلا غير مخرج من الملة، كفر نعمة أبيه. ومن ادعى قوما ليس هو منهم فليتوقعده من النار، هذا على الوعيد، قد يمضيه الله وقد لا يمضيه، وإن أمضاه فما له إلى الجنة ما دام من المسلمين. ومن دعا رجلا بالكفر وقال عدو الله ليس كذلك إلا حارت عليه رجع عليه الإثم. الحديث الصحيح. قال حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا علي بن عدي بن ثابت قال الشيعة قال سمعت سليمان بن سرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما، تجاوز في الغضب، فشد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير. ومن صار هكذا ربما سب وجدع وشتم ولا يراعي من بجانبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، ذهب عنه الغضب. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب قد يأتي من الشيطان، ولذلك يأمرون الغاضب أن يجلس إذا كان قائما أو يتوضأ أو يضطجع أو يخرج إلى غير ذلك. فقال أترى ببأس أنا مجنون أنا، اذهب. الحديث في الصحيحين، والسبب الذي جعله يقول هذا القول الغضب، وإلا كان يقبل مشورة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا خلاد بن يحيى صدوق قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد ضعيف لا يحتج به، عن عمرو بن سلمة الهمداني ثقة، عن عبد الله قال ما من مسلمين إلا بينهما من الله عز وجل ستر، فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر يعني كلمة قبيحة من سب وفحش ونحوه فقد خرج ستر الله، وإذا قال أحدهما الآخر أنت كافر فقد كفر أحدهما، يعني بمعنى إن كان كافرا حقيقة وإلا رجع الإثم على صاحبها، والله المستعان. ما شاء الله الليلة مشينا، نسأل الله أن يبارك. إلى هنا بارك الله فيكم.